عليكم السلام ورحمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الكلام في الفرع الثالث والأخير في هذه المسألة، وهو أن خيار الشرط هل يدخل في المهر أم لا. يفترق هذا الفرع عن الفرعين السابقين في كون الخيار في السابقين يراد إدخاله في العقد، أما هذا يراد إدخاله في المهر والصداق. الكلام في هذا الفرع طارة في العقد الدائم وأخرى في العقد المنقطع، وعلى هذا الأساس الكلام يقع في مقامين. المقام الأول في اشتراط الخيار في المهر في العقد الدائم، والكلام في هذا المقام يقع في نقاط. النقطة الأولى في الأقوال في المسألة. سيد الخوئي رحمة الله عليه يظهر منه، بل هو صريح كلامه، أنه نفى الخلاف عن صحة اشتراط الخيار في المهر، لا خلاف في المسألة. وسبقه إلى ذلك السيد الحكيم رحمة الله عليه، حيث إنه على الرغم من ظهور كلامه بالاعتراف في تداول هذا الفرع بين المتأخرين، إلا أنه استظهر منهم أنه متسالم عليه، ولا يوجد خلاف بينهم فيه. لكن قد يشوش على دعوى نفي الخلاف أمران. الأمر الأول ما عن الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في المبسوط، حيث قال: وإن كان الشرط في المهر، وإن كان الشرط في المهر، مثل أن يقول: قد أصدقتك هذه الدار على أن لك الخيار في المهر ثلاثا، إذن ترتبط بالفرع الذي نبحث عنه، فهل يبطل النكاح أم لا؟ قيل فيه قولان: أحدهما النكاح باطل، والثاني لا يبطل النكاح وهو الصحيح. إذن كلام الشيخ الطوسي رحمة الله عليه صريح في أي شيء؟ في وجود خلافه، لا أنه الجميع تسالموا على صحة الخيار في المهر. نعم غاية الأمر نسب هذا الخلاف إلى ماذا؟ إلى القيل. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني ما ذكره الشيخ الأعظم رحمة الله عليه في المكاسب، حيث قال: وذكر المبسوط والتذكر فيهما أيضا دخول الخيار في الصداق، ولعله لمشروعية الفسخ فيه في بعض المقالات إلى أن يقول وفيه نظر. فإذن يظهر من هذين الأمرين أن الأمر ليس كما ذكر السيد الحكيم والسيد الخوئي رحمة الله عليه، بل أكثر من ذلك نلاحظ أن صاحب الجواهر شكك في صحة الخيار في المهر وإن كان على سبيل التوهم، حيث قال: بل قد يتوهم عدم صحة اشتراطه في المهر فضلا عن العقل. إذن لهذه الأمور القضية ليست مثل المسألة السابقة، مثل الفرع السابق الأول وهو بطلان اشتراط الخيار في عقد النكاح. عرفنا هناك أن المسألة إجماعية وأن الإجماع بقسميه المنقول والمحصل ثابت، وكان هو عمدة الدليل على المسألة، بينما هذه المسألة ليست بهذه المثابة من الوضوح. ولذا نلاحظ أن الفاضل السبزواري رحمة الله عليه في الكفاية نسبها إلى المشهور. نعم في بعض هذه الأمور يوجد تأمل، أما ما ذكره الشيخ في المبسوط فقد يكون صاحب القيل ناظر إلى الأعم من الخاصة والعام. نعم العام عندهم خلاف في المسألة، وربما لذلك نسبه إلى القيل. أما ما ذكره الشيخ الأعظم رحمة الله عليه من قوله وفيه نظر، فالصحيح أن تنظر الشيخ لا يرجع إلى أصل الحكم، وإنما يرجع إلى تعليل الحكم ودليله كما سوف يأتي. لكن يبقى على كل تقدير لم يدعى في المسألة في هذا الفرع الإجماع. نعم أقصى ما ادعي نفي الخلاف. على كل تقدير هذا تمام الكلام في النقطة الأولى، يعني إذا أردنا أن نستعرض الكلمات كثيرة في هذا المجال. المهذب لابن البراج ذهب فيه إلى صحة الخيار في المهر، ابن حمزة في الغنية ذهب إلى صحته في المهر، المحقق في الشرائع كذلك، العلامة في التحرير يوجد فيها شيء ملفت للنظر، وهو أنه تعرض لهذا الفرح مرتين، مرة في الجزء الثالث صفحة 429 تحت عنوان المسألة الثامنة، ومر في الجزء الثالث صفحة 561 يعني بعد أكثر من 100 صفحة تحت عنوان المسألة السابعة بحسب المسائل التي طرحها. ونتوقف هنا على تكراره للمسألة. فإنه في المورد الأول قال لا يدخل النكاح خيار المجلس ولا الشرط، فإن شرط الخيار فيه بطل العقد، ولو شرط الخيار في الصداق صح العقد والشرط. فواضح أنه تعرض للخيار في المهر. في المورد الثاني قال إذا تزوجها على عين وشرط لها الخيار مدة من الزمان، فإن كان في أصل العقد بطل النكاح، فإن لم يدخل فلا شيء لها، إلى أن يقول وإن كان الخيار في المهر صح العقد والمهر والشرط. ما هو الوجه في تكرر المسألة؟ في الواقع نفهم هذا التكرر من خلال كلمة لصاحب العروة سوف تأتي، وهو أن صاحب العروة بعد أن حكم بصحة الخيار في المهر ذكر أنه لا بد من أن يكون ذلك لمدة معينة، فحينئذ نفهم الفرق بين المسألتين. في المسألة الأولى ذكره على نحو الإطلاق، فصحة الخيار في المهر في الجملة جائز، أو اشتراط الخيار في المهر في الجملة جائز. في المسألة الأخرى فصل، ذكر أنه ما يظهر منه أنه لا بد أن يكون إلى مدة من الزمان، لا أنه يترك هكذا، ولعله لأجل ذلك لم يتناول الخلاف الذي أشار له الشيخ في المبسوط، لأن الشيخ في المبسوط قال الشرط إلى 3 أيام، فربما يكون مقصوده من النزاع الخلاف في هذا المسألة، لكن حمل كلام الشيخ على ذلك محل تأمل لكون الشيخ ذكر هذا الشيء كمثال. على كل تقدير، الأمر أو النقطة الثانية في المقام في معنى الخيار في المهر، ما معنى اشتراط الخيار في المهر؟ صاحب الجواهر أثار إشكالية في تصور خيار الشرط في المهر، توضيحها أن الخيار بشكل عام عبارة عن ثبوت حق الفسخ لصاحبه، هذا معنى الخيار. فحينئذ يستشكل في تحققه في المهر، إذ لا يتصور فسخ المهر، فإنه ليس قابلا للفسخ من حيث عدم كونه بنفسه عقدا. المهر ليس عقدا حتى نقول أتسلط على فسخه. فإذن تصور ثبوت الخيار في المهر مشكل، يعني قبل أن نبحث عن صحته وعدم صحته لابد أن نتصوره. المهر ليس عقدا حتى يطرأ عليه الحل والفسخ والإمضاء. هذه الشبهة أجيب عنها بوجهين. الوجه الأول ما ذكره صاحب الجواهر نفسه، حاصله من أنه نسلم بأن المهر ليس له قابلية الفسخ، لكن معنى اشتراط الخيار فيه ومعنى صحة الخيار فيه هو تسلط صاحب الخيار على فسخ عقد النكاح، لكن بالنسبة إلى المهر لا الزوجية. كيف هذا؟ أنه أنا صاحب الخيار أتسلط على فسخ العقد، عقد النكاح، لكن بالنسبة إلى ماذا؟ إلى المهر لا إلى الزوجية. أما أنه يتسلط على فسخ العقد، خب لأن الفسخ يتعلق بماذا؟ بالعقد، والعقد له حيثيتان لزوميتان. الحيثية الأولى بالنسبة لأي شيء؟ بالنسبة للعلقة الزوجية، الحيثية اللزومية الأولى. الحيثية اللزومية الثانية بالنسبة إلى المهر، فإنه إذا لزمت الزوجية يلزم حينئذ ما جعل لهذه الزوجية وهو المهر، فيكون تسلط على الفسخ في العقد بلحاظ الحيثية الثانية لا بلحاظ الحيثية الأولى، لما تقدم سابقا من أنه بلحاظ الحيثية الأولى يكون باطلا ولا يصح شرط الخيار. هذا ما أفاده صاحب الجواهر مع توضيحه، لكن فيه تأمل. مع قطع النظر عن وجود طريق أفضل منه لحل هذه الشبهة، في حد ذاته فيه تأمل. باعتبار أنه لا ينسجم مع أدلة القوم الآتية في تصحيح خيار الشرط في المهر، إذا كان الخيار يعطي التسلط على فسخ العقد لا المهر، حينئذ حينئذ لا يتم التعليل الآتي بأن المهر معاوضة، لأن الخيار حينئذ وحق الفسخ لم يتسلط على هذه المعاوضة ابتداء، وإنما تسلط على العقد. بل من جهة أخرى، الأدلة المتقدمة السبع أو السبعة التي استدلوا بها لإثبات بطلان الخيار في العقد، والتي كان منها أن العقد فيه شائبة العبادة، يشكل التسلط مباشرة على فسخ العقد. الوجه الثاني في الجواب ما ذكره المحقق الإصفهاني رحمة الله عليه، ويظهر من السيد الحكيم الموافق عليه، وربما يكون له جذور في كلمات القدماء أو المتقدمين على المحقق الإصفهاني. حاصل هذا الجواب أننا لا نسلم أصل الشبهة. شوف صاحب الجواهر ماذا سلم الشبهة، وهو أن الخيار بمعنى حق الفسخ والتسلط على الحل والفسخ لا يتعلق بالمهر لأنه ليس عقدا، سلم الشبهة، لذا علقه بأي شيء؟ بالعقد. أما المحقق الإصفهاني يقول أصل الشبهة لا نسلمه، بل من الممكن أن يتعلق الفسخ بالمهر بدون توسيط العقد، وذلك لأن الالتزام بالمهر يرجع إلى التزام ضمني، فإن الكلام كما هو مفروض في عقد النكاح الدائم، وفي عقد النكاح الدائم يمكن أن لا تذكر المهر، ليس ركنا. المهر في العقد الدائم ليس ركنا. فما دام ليس ركنا فعندما ذكره المتعاقدان معناه أنهما قد التزما به في ضمن عقد آخر. فيكون نظير إيقاع البيع على شرط من الشرائط، حيث ذكروا هناك أن أي شرط يذكر في البيع يكون مرجعه إلى التزام ضمن التزام. فإذا كان ذكر المهر يشكل التزاما فيمكن أن أتسلط على فكي وحلي وفسخي هذا الالتزام، فلا مانع من ذلك. هذا الجواب باعتقادي أنه من الناحية الصناعية والفنية صحيح، يعني إذا التزمنا بهذه الدقة في تحديد معنى الخيار يمكن لهذا الالتزام في المهر أن يعرض عليه الحل والفك والفسخ. لكن إذا نظرنا إلى المسألة بصورة عرفية، يمكن أن نقول بأن خيار الشرط في المهر يرجع إلى اشتراط الصلاحية لإرجاع ما التزمت به، مثل الآن أعطيك شيئاً عارية كما لو أعرتك كتابك وقلت لك أنه خذه إلى أسبوع، لكن إذا طرأ الشيء أريد أن أسترجعه، فحينئذ بحسب الفهم العرفي يقولون هذا الخيار هو القدرة على إرجاع ما التزم به وإعطاء الحق في استرجاع ما التزم به. الآن سواء سمينا ما التزمنا به عقدا أم لم نسميه عقدا، أنا باعتقادي أن أصل هذه الشبهة في غاية الركاكة ولا تصمد أمام الفهم العرفي. على كل تقدير، النقطة الثالثة في الوجه في صحة الخيار في المهر، بعد أن اتضح لدينا الأقوال واتضح لدينا معنى جريان خيار الشرط في المهر، يقع الكلام في أدلة القول لإثبات صحة هذا الخيار وهذا الاشتراط. كما عرفت من النقطة الأولى ليس لنا أن نتمسك هنا بالإجماع كما فعلنا في الفرع الأول. يستفاد من كلمة من كلماتهم وجود دليلين لإثبات صحة الاشتراط. الدليل الأول ما أشار إليه الشيخ الأعظم رحمة الله عليه في المكاسب، من أن النكاح لو تتبعنا مصاديقه وموارده نجد في بعض الموارد يتسلط أحد المتعاقدين على الفسخ وله مشروعية الفسخ، وهذا المورد نص عليه الفقهاء. ما هو؟ فيما لو زوج الولي المرأة بأقل من مهر المثل، فذكر الفقهاء أن المرأة حينئذ لها حق عدم قبول المهر، فيثبت لها مهر المثل. فإذا هناك موارد في النكاح يوجد فيها تسلط على فسخ المهر فحينئذ أن يكون ذلك ابتداء ومن ناحية الشرط فلا مانع حينئذ منه. نعم، هذا هو الوجه الأول الذي ذكره الشيخ الأعظم رحمة الله عليه، لكنه تنظر فيه كما أشرنا قبل قليل، والتنظر في محله، وذلك باعتبار أن مشروعية التسلط على الفسخ في موردين لوجود خيانة وضرر لا يلازم مشروعية ذلك فيما إذا كانت المرأة بنفسها هي المتصدية واشترطت الخيار. واضح الفرق؟ يعني هذه المرأة في المثال في المقيس عليه باعتبار أنها ليست هي العاقدة وجاء الضرر عليها، فحينئذ ماذا؟ فحينئذ أعطتها الشريعة الحق في أن لا ترضى بهذا الضرر، هذا الشيء، وأن تأتي المرأة بنفسها وتشترط خيار الفسخ في المهر في ضمن العقد من دون أي ضرر في ذلك. فبناء على ذلك هذا الوجه الأول غير صحيح، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. سبحان الله، حشرة صغيرة.